الله على ملة الإسلام وأن وفقكم لاتباع سنة سيد الأنام. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. واسألوا الله سبحانه لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من خلاف الفتن وأن يوفقنا جميعا لأداء المناسك على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يمدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين موفقين إنه خلق مسؤول. إخواني الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، جعل بيت الله الحرام، لقد وصل الحجاج في هذا اليوم إلى منى ورموا جمرة العقبة ويستحق عند رمي جمرة العقبة أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه ثم يرميها بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصى ويكبر مع كل حصى وهي الجمرة الوحيدة التي يستحق للحاج أن يرميها ضحى. وأما بقية الأيام فقد رماها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا فرغ الحاج من رمي الجمرة نحر هديه أو ذبحه وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو واجب على المتمتع والقارن. قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويستحق أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق بقوله تعالى: تقول منها وأطعم البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ويكون الذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة. وكل هجاج منى ثم إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه وقصره والحلق أفضل الرجال. أما المرأة فليس عليها إلا التقصير، تأخذ من كل قرن قدر الأولى وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير تباح للمحرم لتحريم كل شيء حرم عليه من النساء. ويسمى هذا التحلل الاول. فاذا تحلل التحلل الاول استحب له ان يتطيب، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحلمه قبل ان يطوف بالبيت. ويستحق له ان يتنظف ويلبس احسن ثيابه، ثم يتوجه الحال بعد الاعمال السابقه الى مكه ليطوف بالبيت. ويسمى هذا طواف الاباضه وهو ركن من اركان الحج. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد الطواف وصلاه الركعتين يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا. أما القائم والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، فإن كان قد سعى بعد طواف الحدود كفاه، وإن لم يسعى بعد طواف الحدود سعى بعد طواف الإفاضة. فإذا رمى يوم العقبة وحلق وأسقى وطاف طواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء يعني حتى الزوجة. ولو فضل الحاج ان يرتب هذه الاعمال او تكون الأرض عن متقدمة رب جرة العمل ثم نحر الدم ثم الحرق والتقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للقارن والمفرد إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم فإن قدم بعض هذه الركوع على بعض فلا حرج وأجزعه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سأله السائل حلفت قبل أن أذبح قال لا حرج وهكذا فلا سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل فلا حرج فدل ذلك كله على التيسير والتسهيل والرحمة والرفق في هذه الأمور ثم يرجع الحال بعد طواف الطواف والسعي ممن عليه سعي إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر حجاج بيت الله الحرام. أما بالنسبة لما يتعلق بالأيام الثلاثة التي هي التي تلي يوم عيد الأضحى التي وتلي يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر شهر الحجة فهي أيام التشريق وسميت بذلك لأن الحجة كانوا يشرقون فيها اللحوم أي ينشرونها لتدق وتضيق وأيام التشريق هي أيام عيد فعيد الأضحى أربعة أيام عيد يوم العيد وأيام التشريق كلها أيام عيد وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام عقل وشهر حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي من حديث حمة بن عامر واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القرن وهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن وهو الذي يستقر فيه العباد في منى ثم اليوم الذي يليه اليوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول ثم اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني وفي اليوم الحادي عشر مر النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نتحيا أي الشمس أي مطلوب الحين وهو الوقت فإذا زالت الشمس رمينا ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو الآتي أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي أنعم الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخير ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ويكبر على يد كل حصاة ولا بد أن يقع في الحوض فإن لم يقع في الحوض لم يجوز ثم يتقدم حتى يسلم في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس فيستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويدعو طويلا ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى ثم يأخذ ذات الإمام ويتقدم حتى يسلم ويقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رماها في اليوم الأول تماما ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق ومن عجز عن الرمي في الكبير والمريض والصغير والمرأة الحائض ونحوهم جاز أن يرد المجرم عنه لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات
وزمن الرمي قد يفوت ولا يسمح القضاء، فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غير ذلك من المناسك. اما الاقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل ان يرمي عن نفسه ثم عن من وكله في كل جمره في موقف واحد، فيرمي الجمره الاولى بسبع عصيات عن نفسه ثم بسبع عصيات عمن وكله، وهكذا الثانيه والثالثه. وهكذا الصبي يجوز ان يرمي عنه وليه، يرمي وليه عن نفسه ثم عن الصبي. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه انه قال: حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فنبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، والافضل في رمي الجدار ايام التشريق ان ترمى المبلغ، وكذلك نور العقبه، فقد رماها حرمها بذلك، فقد رماها في وقت لها. وقد افتت اي اعتبار العلماء بجمال الرمي ليلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت بناء الرمي بعد الزوال في ايام التشريق ولم يوقف انتهاء الرمي، فيرمي في الليل عن اليوم الذي قامت شمسه الى اخر الليل. ومن غربت عليه الشمس من اليوم الثاني من ايام التشريق وهو لم يخرج من بناء وكان متعجلا فانه يلزمه التاخر ويبيت في بناء، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو في بناء فلا يرجمن حتى يرمي الامام من الغد. لكن لو غربت عليه الشمس في بناء في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل ان يكون قد ارتحل ورحم ولكن تنخر بسبب زحام السيارات، فلا يلزمه التنخر. ومن الفوائد والعبر في رمي الجمرات انها قدوه لابينا ابراهيم الخليل عليه السلام عندما احترمه ابليس في هذا الموقف، في هذا الموقف وفي هذا الامتثال ابراهيم عليه السلام بامر ربه. ثانيا اقامه باذن الله واعلامه بقوله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الامام لاقامه باذن الله. ثالثا التقيد بالسبع له حكمه عظيمه، كالطواف والسعي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اوجبوا فان الله اكرمكم بحكم الوتر. وهناك حكم قد نعلمها وقد لا نعلمها، والله حكيم عليم. راجع الدين الاسلام دين القتال، دين القتال. كذلك الرمي من الجمرات يشعر بالتواضع والخضوع وامتثال امر الله، كما يعود المسلم على النظام والتمثيل بالمواعيد والمواظبه. كذلك الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم باهميه المحافظه على ما شرع الله، وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها. وقد روى البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رميت الجمار كانت لك نور يوم القيامه. قال الحافظ: اسناده حسن، رواه الطبراني في معجم الكبير وابن حبان في صحيح، وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك من اعمال اليوم الحادي عشر الى التشريق الكبير في ميناء ليله الحادي عشر والثاني عشر، وهذا الذي هو من واجبات الحج على السقاه والرعاه ونحوهم ممن يقوم على خدمه الحج ولا يجبر عليهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه في البيتوته عن ميناء، وعدل للعباس من اجل استقاءته. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيتن احد من الحاج في الليالي من وراء العقبه، والمبيت في منى اكثر الليل كاف، ولو بقي في منى الليل كله كان افضل. لا الصيام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد مكانا في منى فإنه يجد في مكان حتى ولو كان في حسنية أو مزدلفة ولا فدية عليه كذلك لا حرج على من جلس في مكة نهارا في نهار يوم العيد أو جلس من التشريق أو ذهب للحرم للطواف أو السعي وفي حوجته إلى منى حبسه السيل فلم يصل إلا بعد الفجر فليس عليه شيء. كذلك مما يشرح بها من الايام المباركه للنوم باذن الله ومن ذلك التكبير المقيد من اذان الصلوات يبدا من بعد صلاه الظهر من يوم النحر الحال ومن بعد صلاه الصبح من يوم عرفه من ذي الحال والتكبير المقيد وكذلك التكبير المطلق في كل وقت في هذه الايام يجتمع بها التكبير المطلق والتكبير المقيد وينتهي التكبير المقيد بعد صلاة العصر في يوم الثالث عشر من أيام التشريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وصيغ التكبير كما قال سماحة شيخ النبات إن شاء شفع وإن شاء ذل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال الله على نعمة الإسلام وأن وفقكم لاتباع سنة سيد الأنام. قال الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأسأل الله سبحانه لنا ولكم التوفيق لما يريد والعافية من مضلات الفتن وأن يوفقنا جميعا لأداء المناسك على الوجه الذي يريد وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يمدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين موفقين. إنه خلق مسؤول. إخواني الكرام أيها الإخوة الفضلاء جل بيت الله الحرام لقد وصل الحجاج في هذا اليوم إلى منى ورموا جمرة العقبة ويستحق عند رمي جمرة العقبة أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه ثم يرميها بسبع حصيات يرفع يده مع كل حصى ويكبر مع كل حصى وهي الجمرة الوحيدة التي يستحق للحاج أن يرميها ضحى. وأما بقية الأيام فقد رماها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا فرغ الحاج من رمي الجمرة نحر هديه أو ذبحه وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهو واجب على المتمتع والقارن. قال سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عجرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ويدور الذبح في منى وهو الأفضل أو في مكة وكل هجاج مكة لم. ثم إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق راسه وقصره والحلق افضل الرجال
أن المرأة ليس عليها إلا التقصير، تأخذ من كل قرن قدر الأولى، بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير تباح للمحرم لتحريم كل شيء حرم عليه من النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم، ولكنه قبل أن يطوف بالبيت، ويستحق له أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه، ثم يتوجه الحال بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا طواف الإفاضة، فهو ركن من أركان الحج. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد الطواف صلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. أما القائم والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، فإن كان قد سعى بعد طواف الحدود كفاه، وإن لم يسعى بعد طواف الحدود سعى بعد طواف الإفاضة. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق الوسطى وطاف طواف الإفاضة مع السعي بعده، لمن كان عليه سعي حل له كل شيء، أو عليه بالإحرام حتى النساء يعني حتى الزوجة. ولفظ لحاجة يرتب هذه الأحمال أو الأمور الأربعة المتقدمة: رب جمرة العقبة، ثم النحر والذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف بالبيت، والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للقارن والمفرد إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج وأجزعه ذلك، لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، سأله السائل: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج. وهكذا فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل، فلا حرج. فدل ذلك كله على التيسير والتسهيل والرحمة والرفق في هذه الأمور. ثم يرجع الحال بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى، فيبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر حجاج بيت الله الحرام. أما بالنسبة لما يتعلق بالأيام الثلاثة التي هي التي تلي عيد الأضحى المبارك، الذي قتل يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر شهر الحجة، فهي أيام التشريق، وسميت بذلك لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحوم، أي يشربونها لتدق وتضيق، وأيام التشريق هي أيام عيد، فعيد الأضحى أربعة أيام عيد، يوم العيد وأيام التشريق كلها أيام عيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام عقل وشهر، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر. واليوم الحادي عشر يسمى بيوم القرن، فهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن، وهو الذي يستقر فيه الحجاج في منى. ثم اليوم الذي يليه اليوم الثاني عشر وهو يوم النحر الأول، ثم اليوم الثالث عشر وهو يوم النحر الثاني، وفي اليوم الحادي عشر مر النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نتحيا أي الشمس أي مطلوب الحين وهو الوقت، فإذا زالت الشمس رمينا. ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو الآتي:
أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي أنعت الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخير ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده بالرمي مع كل حصاة ويكبر على يد كل حصاة ولا بد أن يقع في الحوض فإن لم يقع في الحوض يجوز ثم يتقدم حتى يسهل في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس فيستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويدعو طويلا ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى ثم يأخذ ذات الإيمان ويتقدم حتى يسهل ويقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رماها في اليوم الأول تماما ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق ومن عمل عن الرمي في الكبير والمريض والصغير والمرأة الحائض ونحوهم جاز أن يوزن الأجر نعمه لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي قد يفوت ولا يسمح القضاء فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غير ذلك من المناسك اما الاقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي ويجوز للوكيل ان يرمي عن نفسه ثم عن من وكله في كل جمره في موقف واحد فيرمي الجمره الاولى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع حصيات عمن وكله وهكذا الثانية والثالثة وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه يرمي وليه عن نفسه ثم عن الصبي وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال أجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فنبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب وكذلك جمرة العقبة فقد رماها رماها بذلك فقد رماها في وقت لها وقد أفتت أي كبار العلماء بجمال الرمي ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت بناء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقف انتهاء الرمي فيرمي في الليل يعني اليوم الذي قامت شمسه الى اخر الليل ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني من ايام التشريق وهو لم يخرج من منى وكان متعجلا فانه يلزمه التاخر والذي تفتنا ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو في منى فلا يقدرن حتى يبدو الامام من الغد لكن لو غربت عليه الشمس في منى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل ان يكون قد ارتحل ورحب ولكن تاخر بسبب لحاق السيارات فلا يلزمه التاخر ومن الفوائد والعبر في رمي الجمرات انها قدوه لابينا ابراهيم الخليل عليه السلام عندما احترمه ابليس في هذا الموقف في هذا الموقف وفي هذا الامتثال ابراهيم عليه السلام لامر ربه ثانيا اقامه ذكر الله واعلانه بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطرف البيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله ثالثا التقيد بالسبع له حكمه عظيمه كالطواف والسعي وقد قال صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله يوتركم يحب الوتر وهناك حكم قد نعلمها وقد لا نعلمها والله حكيم عليم رابعا دين الاسلام دين القتال دين القتال كذلك أرواح الجمرات يسر بالتواضع والخضوع وامتثال أمر الله، كما يعود المسلم على النظام والترتيب بالمواعيد والمواظبة، كذلك الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها بغير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع الله وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها. وقد روى البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كانت لك نور يوم القيامة. قال الحافظ إسناده الحسن رواه الطبراني في معجم الكبير وابن حبان في صحيح، وصححه الكلام في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك من أعمال اليوم الحادي عشر أيام الكسر المركبي في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا الذي هو من واجبات الحج على السقاط والرعاة ونحوهم ممن يقوم على خدمة الحديث ولا يجبر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى وأذن لعباس من أجل استقاءته. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يبيتن أحد من الحاج من ليالي منى وراء العقبة، والمبيت بمنى أكثر من أي كاف، ولو بقي في منى الليل كله كان أفضل، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد مكانا في منى فإنه يجلس في أي مكان، حتى ولو كان في حسنية أو مزدلفة، ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. كذلك لا حرج على من جلس في مكة نهارا في نهار يوم العيد أو جاء يوم التشريق أو ذهب للحرم من الطواف أو السعي، وفي حوجته إلى منى حبسه السيل فلم يصل إلا بعد الفجر فليس عليه شيء. كذلك مما يشرح في هذه الأيام المباركة للنوم بإذن الله، ومن ذلك التكبير المميز من أذان الصلوات يبدأ من بعد صلاة الظهر من يوم النحر الحاج، ومن بعد صلاة الصبح من يوم عرفة من ليلة الحاج، والتكبير المقيد، وكذلك التكبير المطلق في كل وقت. في هذه الأيام يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، وينتهي التكبير المقيد بعد صلاة العصر في يوم الثالث عشر من أيام التشريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام ما تهم شروط وذكر لله عز وجل. وصيغ التكبير كما قال سماحة الشيخ النواب: إن شاء شفع وإن شاء ذل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال